بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. متفق عليه. إن الصبر بأنواعه يعد من مقامات الدين العظيمة ومنازله العلية ورتبه الرفيعة، وهو ساق الدين الذي عليه يقوم، كما قال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الجسد من الرأس، ولا إيمان لمن لا صبر له. ولهذا تكاثرت النصوص والدلائل وتضافرت الحجج والبراهين في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مبينة مكانة الصبر العظيمة ومنزلته الرفيعة وما يترتب عليه من الآثار الكريمة والمنافع العميمة في الدنيا والآخرة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: لقد ذكر الصبر في القرآن أكثر من 90 مرة، ولقد تنوعت هدايات القرآن في الترغيب بالصبر وبيان مكانته العظيمة ومنزلته الرفيعة في دين الله عز وجل، فجاء في بعضها الأمر به والتحذير من ضده، وفي بعضها بيان آثاره الحميدة وثماره المباركة على الصابرين في الدنيا والآخرة، بل أخبر جل وعلا أنه يحب الصابرين، قال الله تعالى: والله يحب الصابرين، وأنه معهم، كما قال جل وعلا: إن الله مع الصابرين، وأخبر بأن لهم البشارة العظمى والنوال الكريم في الدنيا والآخرة، قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وأخبر جل وعلا أن الفلاح في الدنيا والآخرة يناله الصابرون، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخبر جل وعلا أن الصبر خير لأهله، كما قال سبحانه: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، إلى غير ذلك من النصوص العظيمة والدلائل الكريمة المبينة لمكانة الصبر العلية ومنزلته الرفيعة. والصبر خير العطاء وأوسع النوال، كما تقدم في الحديث: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وهو ضياء لصاحبه ونور له في حياته، يستبين به السبيل ويتحمل به المشاق، وتهون عليه به الصعاب، وتنبسط له الحياة ويسر فيها غاية السرور كما تقدم في الحديث، والصبر ضياء. ولا يزال الصابر مستضيئا مهتديا مستمرا على الحق ثابتا على الصراط. والدنيا دار امتحان وميدان ابتلاء، وما من عبد في هذه الحياة إلا وهو مبتلى، ثم المرجع إلى الله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والابتلاء في هذه الحياة الدنيا تارة يكون بالنعمة والرخاء، وتارة يكون بالشدة والبلاء، تارة يكون بالصحة وتارة يكون بالمرض، تارة يكون بالغنى وتارة يكون بالفقر. والمؤمن عرضة للبلاء في هذين البابين، باب الشدة وباب الرخاء، إلا أنه من خير إلى خير في كل ابتلاءاته، كما في الحديث: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له. وأما من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له. وتأمل هذا التعميم: شيئا إلا كان خيرا له، فقوله شيئا يتناول كل ابتلاء سواء كان شدة أو كان رخاء. فالمؤمن في كل ابتلاءاته من خير إلى خير، وذلك أن المؤمن الموفق إذا ابتلاه الله جل وعلا بالشدة والعسر والمرض والفقر ونحو ذلك تلقاه بالصبر فيفوز بثواب الصابرين، وإذا ابتلاه الله جل وعلا بالرخاء واليسر والصحة والعافية والغنى والسعة تلقاه بالشكر فيفوز بثواب الشاكرين. فهو يتقلب في هذه الابتلاءات بين صبر وشكر. وقد قال الله تعالى في 4 مواضع من القرآن: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فذكر سبحانه هذين المقامين العظيمين: مقام الصبر على البلاء ومقام الشكر على النعماء، في سياق حسن الانتفاع بآياته، فأخبر أنه إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر. إن حاجة المسلم إلى الصبر وضرورته إليه ملحة في كل شأن من شؤونه وكل عمل من أعماله، فلا استطاعة للعبد على القيام بأي عمل من الأعمال أو طاعة من الطاعات إلا بخصلة الصبر العظيمة، ولا استطاعة للعبد على الانكفاف عن المحرمات والإحجام عن المنهيات والبعد عن الأمور التي تسخط الله إلا بهذه الخصلة العظيمة، ولا قدرة على العبد على تحمل الآلام والصعاب والمصائب إلا بهذه الخصلة العظيمة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فمن لا صبر له كيف يحافظ على الصلاة، وكيف يواظب على الصيام، وكيف يؤدي الطاعات على التمام والكمال؟ ومن لا صبر له كيف يبتعد عن المحرمات ويجتنب الآثام؟ ومن لا صبر له كيف يتحمل مصائب الدنيا؟ ولهذا كانت الحاجة للصبر شديدة والضرورة إليه ملحة. إن الصبر خلق عظيم وخلة جليلة وقوة نفسية يترتب على وجودها في العبد فعل ما يجمل والبعد عما لا يجمل ولا يحسن. يستطيع العبد بها بإذن الله أن يحبس نفسه عندما يصاب بالآلام والمصائب عما يسخط الله من قول الحرام أو فعل الحرام، كما قال بعض العلماء: الصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التسخط، واليد عن لطم الخدود وشق الجيوب. وبه يستطيع أن يلزم نفسه بالطاعة والمحافظة على الفرائض والواجبات والعناية بالرغائب والمستحبات، وبه يستطيع أن يكف نفسه عن معاصي الله والبعد عن الحرام واجتناب الآثام وتوقي ما يسخط الله تبارك وتعالى. فالصبر هو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. قال ابن القيم رحمه الله: الصبر نصف الإيمان، فإن الإيمان ماهية مركبة من صبر وشكر، كما قال بعض السلف: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وهو ثلاثة أنواع: صبر على فرائض الله فلا يضيعها، وصبر عن محارمه فلا يرتكبها، وصبر على أقضيته وأقداره فلا يتسخطها. ومن استكمل هذه المراتب الثلاث استكمل الصبر. ولذة الدنيا والآخرة ونعيمهما والفوز والظفر فيهما لا يصل إليه أحد إلا على جسر الصبر، كما لا يصل أحد إلى الجنة إلا على الصراط. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. وإذا تأملت مراتب الكمال المكتسبة في العالم رأيتها كلها منوطة بالصبر، وإذا تأملت النقصان الذي يذم صاحبه عليه ويدخل تحت قدرته رأيته كله من عدم الصبر. فالشجاعة والعفة والجود والإيثار كلها صبر ساعة. وأكثر أسقام البدن والقلب إنما تنشأ من عدم الصبر، فما حفظت صحة القلب والأبدان والأرواح بمثل الصبر، فهو الفاروق الأكبر والترياق الأعظم. ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله فإن الله مع الصابرين، ومحبته لهم فإن الله يحب الصابرين، ونصره لأهله فإن النصر مع الصبر، وأنه خير لأهله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وأنه سبب الفلاح: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد روى أبو يعلى في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. وإنما كان الصبر والسماحة بهذه المنزلة العلية من الإيمان وبهذه المكانة الرفيعة من الدين، لأنهما خلقان في النفس يحتاج إليهما العبد في مقامات الدين كلها وفي جميع مصالحه وأعماله، فلا غنى له في شيء من ذلك عن الصبر والسماحة للحاجة الشديدة إلى هذين الخلقين الفاضلين في جميع مقامات الدين. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله مبينا مكانة هذا الحديث العظيمة ومبينا مدلوله ومعناه، قال: وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهانا وأوعبه لمقامات الإيمان من أوله إلى آخره. فإن النفس يراد منها شيئان: بذل ما أمرت به وإعطاؤه فالحامل عليه السماحة، وترك ما نهيت عنه والبعد منه فالحامل عليه الصبر. وقد سئل الحسن البصري رحمه الله وهو أحد رواة هذا الحديث، قيل له: ما الصبر وما السماحة؟ فقال: الصبر عن معصية الله، والسماحة بأداء فرائض الله عز وجل. رواه أبو نعيم في الحلية. ومن يتأمل في هذا الحديث العظيم وفي دلالته العظيمة يجد أنه حديث جامع للدين كله، لأن المؤمن مأمور بأفعال وطاعات وعبادات متنوعات، وهذه كلها تحتاج إلى سماحة نفس. والسماحة في أصل معناها تدل على السهولة واليسر والسلاسة، فمن كانت نفسه سلسة سهلة سمحة انقاد للأوامر وامتثل الطاعات ولم يتلك ولم يمتنع. والصبر هو حبس النفس ومنعها، والعبد مأمور بالانكفاف عن المعاصي والبعد عن المناهي وتجنب المحرمات، وهذا يحتاج إلى صبر. وإذا كان لا صبر عنده فإن نفسه تتفلت فلا يتمكن من منعها عما نهاها الله عنه. وبهذا يعلم أن من لا صبر عنده لا يستطيع أن يقاوم، ومن لا سماحة لديه لا يستطيع أن يقوم. من لا صبر عنده لا يستطيع أن يقاوم النفس عن رعونتها عند حلول البلاء، ولا يستطيع أن يقاوم النفس من انفلاتها عند دواعي الشهوات والأهواء. ومن لا سماحة لديه لا يستطيع أن يقوم بالعبادات والطاعات، لأن نفسه غير السمحة لا تنهض للقيام بالأوامر والاستجابة لداعي الطاعات، فإذا دعيت نفسه إلى طاعة شحت، وإذا أمرت بفضيلة تأبت، وبهذا يكون من المحرومين. فإذا أكرم الله سبحانه عبده فكان صبورا سمحا، هدي إلى كل خير، وأعين على كل بر وفضيلة، ووقي من كل بلاء وشر. فما أحوج النفوس إلى الصبر والسماحة لتنهض قياما بطاعة الله، ولتمتنع عما نهيت عنه من المحرمات والآثام. والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، فنسأله سبحانه أن يمن علينا بالصبر والسماحة وبكل خلق جميل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه إحدى بناتي تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء، وكل امرئ عرضة فيها للابتلاء، فما ملئ بيت فرحة إلا وملئ ترحة، وما ملئ بيت بالسرور إلا وملئ بالأحزان، وما من إنسان إلا وهو مبتلى ولا بد، كما قال الله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذه الآيات الكريمات تهيئ المسلم التهيئة الإيمانية التي ينبغي أن يكون عليها عندما يبتلى، سواء في صحته أو في ماله أو في ولده أو في أي أمر من أموره. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد. وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر، هذه فائدة المحن، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف أي من الأعداء، والجوع أي بشيء يسير منهما، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع كله لهلكوا، والمحن تمحص لا تهلك. ونقص من الأموال، وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع. والأنفس أي ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه. والثمرات أي الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها، ببرد أو برد أو حرق أو آفة سماوية من جراد ونحوه. فهذه الأمور لا بد أن تقع، لأن العليم الخبير أخبر بوقوعها فتقع كما أخبر. وإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين. فالجازع حصلت له المصيبتان، فوات المحبوب ووجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان، ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا، واحتسب أجرها عند الله، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه، لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. فلهذا قال تعالى: وبشر الصابرين، أي بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة، ثم وصفهم بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة، وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره. قالوا: إنا لله، أي مملوكون لله، مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليه. أولئك الموصوفون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء وتنويه بحالهم، ورحمة عظيمة، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر. وأولئك هم المهتدون، الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون، وعملوا به، وهو هنا صبرهم لله. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسران. فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابرين من الأجر، ويعلم حال غير الصابر بضد حال الصابر، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلا، وبيان أنواع المصائب. روى الترمذي عن أبي سنان قال: دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال: ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت: بلى. فقال: حدثني الضحاك ابن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وحظ كل عبد من المصيبة ما تحدث له، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. من أحدثت له مصيبته سخطا وكفرا كتب في ديوان الهالكين، ومن أحدثت له جزعا وشكاية وتفريطا كتب في ديوان المفرطين، ومن أحدثت له تسخطا على الله وجرأة على حكمة الله وتبرما من قضاء الله وقدره كتب في ديوان الخاسرين، ومن أحدثت له رضا كتب في ديوان الراضين، ومن أحدثت له صبرا كتب في ديوان الصابرين، ومن أحدثت له شكرا كتب في ديوان الحامدين الشاكرين. ومن أعظم ما ينبغي على العبد في هذا المقام، مقام الابتلاء والمصاب، أن يتعلم من هدي الإسلام والشريعة الغراء ما ينبغي أن يكون عليه حال الابتلاء، وذلك أن المصيبة لها ألم وحرارة وشدة ووجع، لكن المؤمن إذا اهتدى بهدايات الإسلام وتحلى بآداب الدين وضوابطه سلي في مصابه ونال الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا يحتاج العبد أن يتعلم من هدي الإسلام ما يعالج به حر المصيبة، وهدايات الإسلام في هذا بينة المعالم واضحة الأمارات، والموفق من عباد الله من يوفقه الله للزومها والعناية بها عند المصاب. ومن أعظم ما يعالج به حر المصيبة الصبر والاسترجاع، قال الله تعالى في السياق المتقدم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا من أنفع العلاج وأعظمه أن يذكر العبد حال مصابه أنه لله عبد وأنه إليه تبارك وتعالى راجع، فبذكر هذين الأصلين العظيمين يسلو عن مصابه مهما عظم وكبر. ومما تعالج به المصيبة أن يعلم العبد علم يقين لا شك فيه ولا ريب أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ومما تعالج به المصيبة أن يتأمل المصاب في مصيبته مقارنا لها بغيرها من المصائب، فيجد أن في مصائب الآخرين ما هو أعظم من مصيبته وأشد فيسلو بذلك. ومن علاج المصيبة أن يعلم أن جزعه عند المصاب وتسخطه لا يرد شيئا فائتا ولا يحول بين العبد وبين ما أصابه، بل لا يزيده جزعه وتسخطه إلا وهنا وضعفا وشدة. ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أن ما يفوته من الثواب والأجر الذي دل عليه قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، إن تسخط وجزع ولم يصبر أعظم من المصاب نفسه. ومن علاج حر المصيبة رجاء الخلف من الله عز وجل، فإن من أصابته مصيبة فصبر واسترجع وفزع إلى الله ولجأ إليه أجاره الله في مصابه وأخلفه خيرا. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أنه إن لم يصبر إيمانا واحتسابا وطلبا لثواب الله صبر بعد أيام من مصيبته ولا بد صبر اضطرار. ولهذا يقال من لم يصبر ويسلو في مصيبته إيمانا واحتسابا ورجاء لموعود الله تبارك وتعالى سلى بعد ذلك سلو البهائم. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أن الله تبارك وتعالى لم يرسل تلك المصائب والابتلاءات ليهلك بها عباده المؤمنين، وإنما أرسل ذلك وأنزله تمحيصا للعباد وتمييزا للصابر من الجازع. فينبغي على العبد أن يلحظ هذا المعنى ليكون من الصابرين الراضين فيفوز بعظيم ثواب الله وجزيل موعوده سبحانه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن علاج حر المصيبة أن يتأمل في أحوال الناس أجمع، وأن يفتش وينظر في أحوال الناس في العالم كله، فإنه لن يجد فيهم إلا من هو مبتلى. فإن سرور الدنيا كأحلام نوم أو كظل زائل. قال ابن مسعود رضي الله عنه مع كل فرحة ترحى، وما ملئ بيت حبرة إلا وملئ مثلها عبرة. ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أن في المحنة منحة، وأن الله عز وجل قد يرحم عبده بما أصابه به. ومن ذلك أن العبد إذا استمر في صحته وعافيته وكثرة أمواله ربما داخله من الغرور والكبر والعجب ما يكون مهلكة له، فإذا أنزل الله عز وجل عليه المصاب في بدنه أو في ماله أو في شيء من أموره انكسر قلبه وخضع لربه وذهب عنه كبره وعجبه. فسبحان من يرحم من شاء من عباده بالابتلاء. ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أن مرارة الصبر في الدنيا مع الصبر والاحتساب تكون حلاوة عظيمة يوم القيامة، ولأن يصبر العبد على مرارة قليلة زائلة ليفوز بحلاوة دائمة مستمرة خير له من أن تكون حاله على العكس من ذلك. وإذا كان العبد في عافية وصحة وأمن وأمان وسلامة وإسلام، فإياه أن يغتر. وهل أهل البلاء اليوم إلا من أهل العافية بالأمس؟ رزقنا الله أجمعين الاتعاظ والاعتبار، وهدانا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، وجعل كل قضاء يقضيه لنا خيرا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.